اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. النقطة الثالثة التي تعرض لها المصنف في المقدمة وهذه الديباجة هو عرض الروايات الواردة في قاعدة الفراغ والتجاوز، فعدد هذه الروايات وعلق عليها بتعليقات بسيطة، نقرأها ثم ندخل في أصل المواضع والأبحاث التي بحثها مفصلا. فقال: موقوف على ذكر الأخبار الواردة في هذه القاعدة ليزول ببركة تلك الأخبار كل شبهة حدثت أو تحدث في هذا المضمار، فنقول مستعينا بالله: روى زرارة في الصحيح وصحيحة عن أبي بالأشعث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هذا بعض مستفاد الأمانية، أن الشارع نزل الشك منزلة العدم، وهذا لسان شنو شيخنا؟ لسان الأمارات، أنها تنزل تنزل المشكوك منزلة الواقع، أو تنزل الشك منزلة القاطع. بحثنا هذا المطلب أحد الدروس، تنزيل إما أن ينزل، عندنا شك، عندنا مشكوك، عندنا شاك، عندنا شك، عندنا مشكوك، عندنا شاك، فتارة ينزل الشك منزلة القاطع، شكك ليس بشيء، الشك نزلنا منزلة القاطع، أي أينه نفينا وقلنا ليس بشيء، وتارة المشكوك ينزل منزلة المتيقن، بلى قد ركعت، واضح، فنزلنا المشكوك منزلة المتيقن، وتارة الشاك ينزل منزلة المتيقن، فيقال أنت على يقين من وضوئك. فهذه أنحاء للتنزيل كلها فيها عناية للنظر إلى الواقع. قال: فشكك ليس بشيء. وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي. هذه الرواية تفيدنا كما سيأتي بعدين، شك في السجود بعدما قام، القيام هذا ليس من أجزاء الصلاة، ليس من أجزاء الصلاة بعدما قام، هي مقدمة تكوينية، وبعضهم استفاد من هذا المقطع أن قاعدة التجاوز يكفي فيها التدخول، شنو الدخول في الغير إذا كان هذا الغير شنو؟ إذا كان هذا الغير مقدمة تكوينية. الآن محل الشاهد: كل شيء شك فيه أو شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. وهاتان الروايتان ظاهرتان في اشتراط في اعتبار الدخول في غير المشكوك. الأول قال: ودخلت في غيره. الثاني: ودخل في غيره. إذن كلتا الروايتين تعتبر الدخول في الغير. وفي الموثقة، موثقة محمد بن مسلم، هذه: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، سواء دخلت في غيره أو لم تدخل في غيره. الآن انتهيت من القراءة، شككت في القراءة، لما دخلت أنا في الركوع، يصدق أنه كلما شككت فيه شنو؟ فمما قد مضى فامضه كما هو. وهذه الموثقة ظاهرة في عدم اعتبار الدخول في الغير، وفي موثقة بل وفي موثقة ابن أبي يعفور: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت، إذا الصدر قال دخلت، الصدر اعتبر الدخول، وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. شوف ازاي الآن، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه بالمفهوم، فإذا جاوزته فليس الشك بشيء. واضح بالمفهوم، مفهوم الحاصل. إنما الشك أو مفهوم الشرط، إنما حصر أو شرط، إنما الشك حصر الشك متى؟ إذا كنت في شيء لم تجزه، مفهومها إذا جاوزته فليس الشك بشيء وإن لم يدخل في الغير. إذا بلحاظ الذيل ما اعتبر الدخول في الغير، باعتبار الصد ظاهره اعتبار الدخول في الغير. ولهذا الشيخ يقول: وظاهر صدر هذه الموثقة كالأولين، يعني اعتبار الدخول في الغير. الأول رواية إسماعيل، رواية صحيحة، وإسماعيل بن جابر. وظاهر عجزها اللي هو الذيل كالثالثة اللي موثقة محمد بن مسلم. شنو نسوي للعبرة بالصدر ولا بالذيل؟ يحصل تعارض أو العبرة بالذيل؟ نعم،
لأن الكلية في الذيل في الكلية،
أو أن اقتران الكلية بالتطبيق يمنع من إحراز الإطلاق من باب احتفاظ الإطلاق بالقدر المتيقن في مقام التقاطب أو بمحتمل القرينية. لأن جاب مطلق، إن بمقتضى الإطلاق إطلاق المفهوم، فما قطع إذا جاوزته فليس الشك بشيء، دخلت في الغير أو لم تدخل في الغير، صحيح بالإطلاق. هل الإطلاق ينعقد مع احتفافه بالصاد الذي قال ودخلت في غيره، أو هذا من باب عقد احتمال احتفاف الإطلاق بمحتمل القرينية الموجب للإجمال وعدم إحراز الإطلاق؟ كثير منهم شكك في الإطلاق في الموج. هذا تمام ما وصل إلينا من الأخبار العامة، قصدك قاعدة كلية في الموارد المتعددة. سيأتي إن شاء الله، سيأتي تفاصيل. نعم. لا ما لا على هذا لا يصدق. مضى الآن، ألا يصدق على أنه ألا يصدق على الوضوء أنه مضى ما دخل في الصلاة؟
ما ذكرت مسألة
أنه بعد قال ما تحرك، هل يصدق عليه؟ لا لا لا، أفرض أنه الآن المكلف انتهى من طوافه وما دخل في ركعتي الطواف، ألا يقال مضى الطواف؟ شككت في شيء قد مضى؟ ما يتوقف أنه مضى على الدخول في الغير. الآن انتهيت من الفاتحة، شككت في الفاتحة قبل أن أدخل في السورة، يقول مضت الفاتحة، فهذا من باب الشك في شيء قد مضى، فامضه كما هو. وربما يستفاد، ربما يستفاد العموم من بعض ما ورد في الموارد الخاصة، مثل قوله عليه السلام في الشك في فعل الصلاة بعد خروج الوقت. خرج الوقت، تعال صليت صلاة الصبح لما صليت اليوم، فشك في فعل الصلاة بعدما خرج الوقت، جاء نصف الليل، جاء غربت الشمس، شك في أن تعال صلينا اليوم صلاة الظهر الأخر لما صلينا. قال بلي بعدما بلي مثل قوله عليه السلام في الشك في فعل الصلاة بعد خروج الوقت، من قوله عليه السلام وإن كان بعدما خرج وقتها فقد دخل حائل فلا إعادة. كيف نتمسك العموم معناه يوضح في مورد خاص بدعوة؟ كيف نستفيد؟ ربما يستفاد، كيف يستفاد العموم؟ بدعوة أن الرواية وإن كانت واردة في الصلاة ولكن ببركة التعليل بقوله فقد دخل حائل فلا إعادة يستفاد أنه كلما حال حائل فلا يعتني بالشك، ومقتضى ذلك أن الشك في الفعل بعد الانتهاء من وحصول شيء آخر من بل وحصول شيء آخر يصدق أنه دخل حائل فلا يعيد.
واضح؟
فلا يعيد. فظاهر الرواية أن لا خصوصية للشك في فعل الصلاة بعد خروج الوقت، وإنما المدار على أنه كلما حال حائلا فلا يعتني بالشك. وقوله عليه السلام كلما مضى من صلاتك وطهور، إذن واضح الصلاة والطهور، فذكرته تذكرا فامضه كما هو. شو ذكرته تذكرا؟ الظاهر أن المراد كما فهم العلام من الرواية فشككت فيه، شككت شكا، يعني بعدما انتهيت من الصلاة أو انتهيت من الوضوء فشككت، التفت تعال هل أن طهوري صحيح أو غير صحيح، التفت إلى أن صلاتك هل هي صحيحة أو لا، فإذا تحصل منك التفات فحصل الشك فإنه يجب المضي والبناء على الصحة. واستفاد وربما يستفاد التعميم من باب أن المدار على ذكرته بعد المضي، كلما مضى فذكرته، هل من صلاتك وطهورك من باب المثال، وإلا الظاهر عرفا أن المدار شنو؟ لا خصوصية للصلاة والطهور، بل المدار على الشك بعد العمل. خب، كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه كما هو. وقوله عليه السلام في من شك في الوضوء بعدما فرغ هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. التشبث بكبرى التعليل، فإن الظاهر من هذه الفقرة أنها سيقت مساق التعليل، ومقتضى مقام التعليل تعميم النكتة لغير مورد الوضوء، وهو أن المكلف حال التصدي للعمل أذكر منه حيث يشك. تفتي النكتة، وهذه الكبرى وهي أذكرية الشخص حين العمل عنه حين يشك، ليست مختصة هذه إلا بباب الوضوء، بل أنه تأتي في كل الأعمال. ولعل المتتبع يعثر على أزيد من ذلك، مذكور بعض الروايات في بعض الكتب، وحيث إن مضمونها لا يختص بالطهارة والصلاة بل يجري في غيرها كالحج، فالمناسب الاهتمام في تنقيح مضامينها. عنصر مشترك صارت بعد كل شيخ، لكن في شبهات الموت موضوعية مو شبهات حكمية، وشأنه وليس شأن الأصول أن ينقح، بل الكبرويات الكلية في شبهات الموضوعية. وإن كان سيد المتقى يقول لك لا مو صحيح، يقول شبهة موضوعية وشبهة حكمية، إذا كانت كبرى كلية فوظيفة الأصول تنقيحها، ولا فرق بين كونها شبهة حكمية وشبهة موضوعية. سيد المتقى في أول المنتقى أن القاعدة الأصولية لا تدور مدار شنو؟ مدار الشبهة شنو؟ الحكمية. ولهذا نبحث عن البراءة في الشبهة الموضوعية. كل الشيخ العظام كل بحث أول أو كل الأبحاث ورد على أنه كله يأتي شبهة حكمية وشبهة موضوعية. على أي حال، فالمناسب الاهتمام في تنقيح مضامينها ودفع ما يتراءى من التعارض بينها فنقول مستعينا بالله فإنه ولي التوفيق. إن الكلام يقع في مواضعه. بعدما انتهى المصنف من عرض المطالب الثلاث في الديباجات واضح يشرع الكلام، يقع الكلام في تنقيح القاعدة في عدة مواضع في عدة مطالب. المطلب الأول: هل أن الأدلة التي ذكرناها للقاعدة مختصة بالشك في أصل الوجود، أو تشمل موارد الشك في صحة الموجود؟ والأمثلة أولها ممكن نكرر، ألف مرة ذكرنا الأمثلة. أفاد الشيخ قدس سره بأننا إذا رجعنا إلى الروايات أكثرها أخذ فيها الشك في الشيء، كما ورد في رواية إسماعيل بن جابر: إن شك في الركوع شك في الركوع. واضح المطلب؟ وإن شككت في شيء من الوضوء، كما في موثقة ابن أبي يعقوب. إذن الوارد في ألسنة النصوص أن المأخوذ الشك في الشيء، والظاهر عرفا ولغة أن المراد من الشك في الشيء الشك في أصل وجود الشيء، لا الشك في صحة الشيء بحيث نحتاج إلى تقدير. إن قال هذا عنده شك في كذا، يعني شك في أصل كذا، فالظاهر عرفا من قوله إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، يعني شك في أصل حصول الركوع من بعدما سجد قال فليمضي. إذن الظاهر من الروايات أن الشك هنا شك في شيء، وإلا لو أريد الشك في الصحة لا يعبر شككت في الشيء، يقال شككت في صحة الشيء. إذن الروايات دليل واضحة في هذا المعنى، ولكن يوجد في بعض الروايات التي قرأناها يقول الشيخ ما قد يستفاد من ما يشمل موارد الشك في صحة الشيء، وذلك لما ورد في بعض الروايات بأنه يعتبر في إجراء القاعدة الخروج عن الشيء، حيث ورد إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره. كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره، ومن أو كل ما شككت فيه مما قد مضى واضح. ومن الواضح أنه لا يجتمع الشك في أصل وجود الشيء وبين قوله جاوزه. كيف جاوزه وهو يشك في أصل وجوده؟ إذن التعبير في الروايات وتقييد القاعدة بالخروج عن، بالمضي عن، بالتجاوز عن، قد يقال قرينة على أن المراد ليس الشك في أصل الشيء، وإلا من يشك في أصل السجود كيف يقال جاوزه؟ خرج عنه، كيف خرج عنه ويشك فيه؟ فقد تجعل هذه قرينة يا سيدنا الجليل على أن منظور الروايات الشك في الصحة، بل قد تقلب القاعدة. أظننا نحرز شمول الروايات بالشك في أصل الوجود، لأن الروايات الرواية الأولى والرواية الثانية اعتبرت الدخول في غيره وتجاوزه، والرواية الثالثة والرواية الرابعة أخذت عنوان المضي عنه، والرابعة أخذت هم دخل في غيره. هذا ما نسخ دخل في غيره مضى عنه إلا يا شيخ أحمد شنو؟ فارغ عن الناس لشيخ التحقق أقول جاوزته دخل في دخل في غيره 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 دخل في غيره غيره بعد دخل في غير ذاك الشيء. إذا ظاهر هذه الروايات أنه القاعدة تجري في شنو؟ في الصحة، بل قد يقال صعدة ما تجري في أصل الوجود، تجري في صحة ما موجود. هكذا قد يقال، يقول الشيخ العظيم هكذا قد يقال، ولكن هذه القرينة التي ذكرتموها غير تامة، إذ يصدق عرفا بأنه خرج عن الشيء وتجاوز بلحاظ تجاوز المحل، فإن السورة لها محل وهي كونها قبل الركوع وبعد الفاتحة، فلها محل شرعي. هذه السورة وين محلها؟ خليها مكان، خليها في مكان، أي سورة وين مكان تذكر السورة؟ لا، لها محل جعله الشارع، اعتبر له محل الشارع، أن هذه السورة محلها أن تكون بعد الفاتحة وقبل الركوع، فلو ركع وتجاوز عن محل السورة لأن محلها جنو قبل الركوع ركع فتجاوز المحل، يصدق أنه تجاوز عنها بلحاظ التجاوز عن محلها. فالرواية عندما تقول إن شك في الركوع بعدما سجد، كيف شك في الركوع بعدما سجد؟ يقال بعدما سجد شفت ركعت لو ما ركعت، كيف تقول أنه شككت في شيء وقد جاوزته باعتبار تجاوز المحل؟ فيصدق عرفا عندما جاوز المحل الشيء أنه جاوز الشيء عرفا. إذن العرف يصحح صدق عنوان الخروج والتجاوز بلحاظ التجاوز عن المحل، وإذا كان هذا هو المعنى عرفي فلا يمكننا رفع اليد عن ظاهر أن الشك في الشيء ظاهر في الشك في الوجود. إذا عندنا ظاهر أن الشك في الشيء شك في الوجود، عندنا قرينة أخرى برزها الخاص يقول لا، أنا أرفع يدي عن ظهور أن الشك في الشيء شك في أصل الوجود باعتبار أن الروايات ذكرت خرج عنه مضى عنه تجاوز عنه، وهذه قرينة محتفة توجب رفع اليد عن الظهور الأول. قلنا بأن هذا لا يصلح للقرينيين، فإنه عرفا يصدق أنه تجاوز عن الشيء بلحاظ التجاوز عن المحل الشرعي، فلا يمكننا رفع اليد عن ظهور أن الشك في الشيء بمعنى الشك في أصل الوجود. واضح الفكرة؟
هذا الكلام على الأصل، حتى لو كان معنى عرفي لكنه معنى مجازي أن تقول تجاوز
متعارف قرينيته أن ظاهر الروايات أن الشك في الركوع، شك في الشيء، يعني عندك ظهورين الآن، أيهما يصح القرينية على الآخر عرفان؟ عندنا شك في الركوع، إذا شك في الركوع بعدما سجد، وإن شك في السجود بعدما قام، ثم جاب الإمام. الآن إذا أنت قبل ما تقرأ شنو شك في الركوع بعدما سجد؟ واضح أنه هذا شخص سجد وشك في أنه ركع أو لم يركع.
تعبير العقل الذي
يخاشه خلينا نكمل شيخ، عفوا خلينا الوضع. إذا شك في الركوع بعدما سجد الظاهر عرفا من هذا التعبير هم الخصم سلم أنه المراد منه شخص دخل في السجود وشك أنه ركع أو لم يركع فشك في الركوع، ما شك في صحة الركوع، شك في الركوع، وكذا شك في السجود بعدما قام. ثم جاءنا الإمام وقال، يريد أن نجيب قاعدة على هالموارد، كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. جاب قاعدة على هالموارد، هذه جبت انت قارئ تقول جاوزه، ليش قال جاوزه؟ إذن بقوله جاوزه هذه فيها ظهور على أن المنظور هو ليس الشك في أصل الوجود وإنما الشك في صحة الموجود. يقول هذا ما يصح للقرينية لأنه يصدق عرفان التعبير بأنه جاوز الشيء ولو من جهة أنه تجاوز عن محله، فيصدق عرفاً عن تعبير عرفي أن يقول جاوز الشيء، فبل جاوز الشيء. فعندما يقال عندما جزت الركوع شككت فيه، عندما جاوزت شكيت فيه، يصدق عرفاً هذا، عندما تجاوزته جزته خطرت يعني شكيت بأنه ركعت أو لا أركع. يقول إذا كان هذا يصلح للقرينية فإذا نفس بلي ظهور أنه واضح التعبير شك في الركوع أن الشك في أصل الوجود، لا أقل إن كان هذا تحددات لو ما قال لا أقل احتفاف بهذه القرينة التي هي قاعدة لتطبيق على الموارد يوجب ظهوره في أن الملعوب هو الشك في أصل الوجود لا الشك في صحة الموجود. والعرف لا يقبل قرينية ما تذكرونه على رفع اليد عن ظهور الأمثلة في أن شك في أصل الوجود. واضح؟ إذن الشيخ الأعظم قدس سره يقول لو هو ظهر من كلامه يصدق عرفا أنه جاوزه
حقيقة
عليك مجال بل استعمال عرفي متعارف ما يحتاج إلى قرينة يقول واضحة، يعني حتى لو قرينة عامة لأنه تجاوز عن المحل، تجاوزه يعني جاوز المحل، جاوزه يعني جاوز المحل محل الشيء. خب حتى لو احتجنا إلى قرينة لكن هذه متعارف في مقام الاستعمال، فالعرف يقبل قرينية الصادر الذي صرح في أن المورد من باب الشك في أصل الوجود على تفسير أن المراد من التجاوز هو التجاوز بلحاظ المحال، ولا يقبل برفع اليد عن الظهور بل الذي ذكر في الأمثلة بمعنى ببركة التعبير جاوزه، يقول لا قال جاوزه لا تصلح القرينية على رفع اليد عن ظهور أن الشك في الركوع بعدما سجد شك في السجود بعدما قام الشك في أصل الوجود لا في صحة الموجود.
ما شيخنا
يعكس القرينية لا تصلح
لا قوله شك في الركوع أو شك في السجود أو ما شكل ذلك، هذا العرف أصلا يتلقى على انه تحقق الركوع لكن
من وين يقول شك في الركوع؟ ما
يبقى
شك في الركوع،
شك في الركوع ولكن انا اقول ان
شك في اصل الركوع،
لو اراد ان يشك في اصل يبين شكه في اصل الركوع لقال شك هل ركع ام لا؟ هذا شك في
الركوع هكذا شك مو هل يحتاج يعني يجيب سؤال، شككت في الركوع حصل شككت في اصل الركوع هل تحقق مني ركوع او لا؟ ولهذا ورد في الرواية مكلف شك في القياس. هذه الرواية طويلة وشيخ معنا نقل جزء منها، رواية طويلة ظاهرها أن الشك في أصل الوجود، شك في الإقامة بعدما كبر، شك في صحة الإقامة يعني لا هل أقام أو لا بعدما قال فليمضي أو قال يبني على أنه كذا، قال شك في التكبير بعدما قرأ قال يمضي، شك في كلها الأمثلة أمثلة ما شاء الله كلها نحمل على الشك في الصحة الموجود، خلاف الظاهر جدا. فهذا التعبير يكون قرين على ذا على ذلك.
الأخيرة جنب الأخيرة من شك كذا قوله من هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشرب.
نعم.
شك في الوضوء. وسيبقى شك في الوضوء لو في أصل الوضوء.
هذا بيأتي بعده. شيخ سيأتي بعد ذلك يعالج الشيخ الرواية.
لا لا أقول إنه مثل
سيأتي الشيخ يعالج الرواية شيخنا. الرواية سيأتي. الآن بس الآن جوازه. مو قارينة أنه في سيأتي حيثيات أخرى ستأتي. الآن التعبير بجوازه هذه القرينة هل تصلح للقرينية أو لا تصلح للقرينية؟ لا تصلح للقرينية على رفع اليد عن ظهور أن الشك في مورد الرواية، الشك في الشك شك في أصل الوجود. مو لازم تقبل كلام الشيخ مو مشكلة، وهي من أصل ظهارية
دائما مجاوزة الشيء هي معنى مجاوزة
مكاني مكاني هو يقول عرفا الشيء هكذا يقول عندما قلت تجاوزت الشيء يعني تجاوزت عن مكانه عبرته تجاوزت فلان شو جاوزت فلان عبرت مكانه لم تجعله في موضع يقول تجاوزت فلان حتى لا تعبر ليش تتجاوز فلان تتجاوز عند فلان له موضع له محل أنت تعبر وتتجاوز محله وموضعه فقلت تجاوزت فلان ليش تتجاوز فلان في الأمور الاجتماعية بصدر أنت بيان ليش تتجاوز فلان صدر لك بيان يعني فلان له موقعية له مكان أنت كيف تتجاوز المكان وتتجاوزه يتجاوز شخصا تتجاوزه ما لا تتجاوز مكانه تتجاوز موضعه هذه إذن هذه القرينة التي ذكرت لا تصلح للقرينية قال خلنا بعدين نجيب القرينة الأخرى إن الكلام يقع في مواضع الموضع الأول اللي هو بحثنا هل الأدلة خاصة بالشك في أصل الوجود أو تشمل صحة الموجود إن الشك في الشيء إن شك في الركوع كما في ورد في الرواية ظاهر لغة وعرفان في الشك في وجوده قال هذا شك في الشيء أنا شك في الحاجب شك في الحاجب يعني شك في أصل وجود الحاجب مو شك في حاجبية الموجود شك إذا هذا الموجود هل هو حاجب هذا الشيء هل هو حاجب أو لا فيكون السعمفات كان ناقصة أما إذا كان الشك أو السؤال عن مفار كانت تامة بل كان الشيء شككت في الشيء لم يكن شيء كل أصل وجود كان الشيء لم يكن الشيء ظننت بالشيء شككت بالشيء كل أصل وجود كانت تامة بعد واضحة قال إن الشك في الشيء ظاهر لغة وعرفا في الشك في وجوده إذن مورد الرواية شيخ علي شنو الشك في أصل الوجود وقتنا إلا أن تقيل هي القرينة يقول واحد لا 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 كلامكم صحيح لكن عندي قرينة تقتضي بأن نرفع اليد عن هذا الظاهر إن تقييد ذلك في الروايات بالخروج عنه خرج عنه شو خبر يكون خرج شيخ علي
خرج عليه
ما تقييد خرج
دخل في دول
بل يعني وجد فخرج عنه كيف يخرج عنه ولم يتحقق يصير شيخنا خرج عنه يعني لازم هو صار وخرج عنه وإلا إذا ما صار خرج عنه ثبت أنه موجود حتى أخرج عنه واضح إلا أن تقيل ذلك بالخروج عنه كما في بعض الروايات ومضي كيف أنا مضيته مضى مما قد مضى كيف مضى وهو الشك في أصل الوجود والتجاوز عنه ربما يصير قرينة على إرادة كون وجود أصل الشيء مفروغا عنه وكون الشك فيه باعتبار الشك في الصحة، يعني في بعض ما يعتبر فيه شرطا أو شطرا في الركوع في الوضوء شطرا مثلا شككت أنه أصلا غسلت يدك اليمنى لو ما غسلت شطرا جزءا أو قلت الشرطية شككت بالشرط. نعم هذا الآن يرد على القرينة، نعم لو أريد الخروج والتجاوز عن المحل أمكن إرادة المعنى الظاهر من الشك في الشيء، أي هو المعنى الظاهر أصل الوجود، وهذا هو المتعين يا شيخنا. أيوه هذا أنه أشك أنه جنو اللي قال أول شيء أمكن إرادة المعنى الظاهر من الشك، وهذا المعنى الظاهر وهو الشك في أصل الوجود هو المتعين. تقول خلي يريد الأعان، تقول ليش تعون راسكم؟ مراده من الشك في الشك الأعم من أصل وجوده أو صحة موجوديته. شنو هذا الكلام غريب؟ شوف شنو عنه؟ ممكن مكان تلزقها بالتام واضح. إذ أن العرف يرى الفرق الواضح بين الشك في أصل الوجود وبين أن الوجود معلوم ومفروغ عنه والشك في صحته، فحمل الروايات على إرادة الأعام لا يوجد جامع عرفي في هذا التعبير يشملهما واضح. وقال فلأن إرادة الأعام من الشك في وجود الشيء والشك الواقع في الشيء الموجود في استعمال واحد غير صحيح، إما أنه استعمال اللفظ في أكثر من معنى، إما أنه لا يحل المشكلة بالجامع ولا يوجد جامع عرفي بين الشك في مفاد كانت تامة ومفاد كانت ناقصة، ولو وجد جامع عرفي لا يمكن حمل النص علينا ما عبر بجامع عرفي يشملهما. فكم إشكال عندنا؟ ثلاثة إشكالات شيخنا. سريع نتكلم على بالسرعة. إذن أولا إن تقصدون أنه استعمل الشك في الشيء وأريد كلا المعنيين الشك في مفاد كانت تامة والناقصة صار استعمال اللفظ أكثر من معنى، تقول لا على الثاني ليس من باب استعمال اللفظ، عندنا جامع بين كانت تامة وكانت ناقصة واستعمل في الجامع، لا يوجد جامع أصلا عرفي بين الشك في كانت تامة وكان الناقصة. ثالثا لو وجد جامع عرفي لم تستعمل الشك في الشك، ليس جامعا عرفيا عن الشك عن مفاد كانت تامة وكان ناقصة، يعني الجامع العرفي الذي تفكر في حصله وين هو موجود في الروايات، فلا يمكن حمل الروايات عليه عليها. ما يصير لا تضمني أنه الشك في أصل الوجود
وصحته،
ما يصير ما يصير بلي الشك في الصحة يعني فرق عن الوجود.
طيب الإشكال الثاني
والثالث
واحد لأنه
يعني
لا معنى،
لا ثاني ما في جامع عرفي أصلا تارة جامع انتزاعي
جامع انتزاعي. يعني سألتم سابقا شنو معنى على وجود جامع عرفي، قلت أنه يعني مقام الظهور ولا
لا بحثين عندنا شيئا، تارة نبحث هل يوجد جامع عرفي بين هذا وقال نقول بني في جامع عرفي لحظ مثل أمس في الأصول، تارة نقول أصلا ما في جامع عرفي بين هالشيء، في جامع عرفي بين الشجرة والبقاء، أقول في جامع بين زيد وعمر الإنسان
الشيء
مو جامع عرفي يشمل هالشيء، جامع عرفي بحيث أنه جامع يشملهما ولا يشمل غيرهما عشان مثل جامع عام، مثلا تقول الشيء الشيء أو الأحد هو جامع مو عرفي يشمل، بقول ما هو الجامع بين الماء والثلج، تقول الشيء أقول هذا الشيء مو جامع عرفي يشمل الثلج والماء ياي، لأن الشيء يشمل الثلج والماء يشمل كل شيء يسمونه شيء. إذا عندنا تارة جوامع عرفية بين شيئين، تقول الجامع العرفي بين هذا وهذا هو هذا المعنى العام وهذا جامع أما الجوامع الانتزاعية، الجوامع العامة، فهي مو جوامع عرفية.
واضح الفكرة؟ هذه لماذا الجوامع الانتزاعية ليست جوامع عرفية؟
لأن العرف في مقام التعبير لا يرى أنه هذا جامع يشملهما، لأنه يرى أن الجامع العرفي هو عبارة عن جامع فيه خصوصية مشتركة قريبة تشمل بين الشيئين. مثلا تقول الجامع بين الماء المالح والماء الماء، تقول الماء جامع عرفي. لو تقول الجامع هو الشيء، هل هذا جامع عرفي؟ أو الجامع هو أحدهما، هل هذا جامع عرفي؟ أقول لك ما هو الجامع بين الماء العذب والماء المالح؟ تقول الشيء، هذا مو جامع عرفي. أو تقول أحد المائين، أحد المائين مو جامع عرفي. ما هو جامع عرفي؟ خصوصية مشتركة بينهما، تسقط ما به الامتياز وتأخذ ما به الاشتراك الواضح الذي يشملهما. تقول ماء، نقول بل الماء جامع عرفي. لو جاء شخص توضأ بالماء، نقول الماء جامع عرفي يشمل الماء العذب والماء المالح. أما ما هو الجامع بين الثلج وبين الجدار؟ تقول هو الأبيض. هل هذا جامع عرفي؟ هذا مو جامع عرفي، لأنه البياض لا يصلح جامعا بين الثلج وبين كذا، وإلا البياض جامع بين كل ما هو أبيض، والعرف لا يرى أن هذا جامع عرفي. إذا تارة نعد في جامع عرفي له طبيعي، يقول الطبيعي من الجوامع العرف العرفية. تارة نفهد إذا هذا اللي يحصل لنا جامع عرفي ومجامع عرفي. الشك في بين مفاد كان ناقصا وبين مفاد في جامع انتزاعي وهو طبيعي الشك ألا بشر من حيث كان الناقص أو كان التام، لكن هل هذا جامع عرفي؟ بين الشك في مفاد كان التام أو كان الناقص هذا مو جامع عرفي، لأن نحن نرى أنه متباينين في نظرنا، والمتباينين ليس بينهما جامع عرفي. هي عند العرف هكذا يقولون، المتباينات لا يوجد بينها جوامع عرفية، والعرف يرى أن الشك في مفاد كان الناقصة يباين الشك في مفاد كان التامة، وإذا كانت متباينة لا يوجد جامع عرف، هاي صرنا جامع انتزاعي. تارة تقول لا في جامع عرفي، ولكن هذا الجامع العرفي مثلا الماء جامع عرفي بين الماء المطلق، مثلا الماء المطلق انصح أقول يعني، أو الماء العذب والماء المالح، الماء النظيف والماء الوسط. ياش بس الرواية عبرت بالماء النظيف، غسل الثوب بالماء النظيف. تقول لا الماء عنوان عام يشمل النظيف والوسط، دخل صح الماء عنوان جامع، بس ما عبرت بالرواية، عبرت بالماء النظيف. فعندك كم بحث أصلا في يوجد جامع؟ العرف يقول إذا كانت هناك تباين بين الحبين الشيئين فلا يوجد جامع عرفي. بحث آخر، إذا فرض أن هناك جامع عرفي هل عبرت عنه الروايات أو ما عبرت؟ خب نعم، قال لأن إرادة الأعم في استعمال واحد غير صحيح، وكذا إرادة خصوص الثاني. تقول لا خلى الثاني فقط. قال لأن مورد غير واحد من تلك الأخبار هو الأول بلا إشكال، كرواية إسماعيل بن جابر، رواية له رواية طويلة هي، بس الشيخ نقل قسم منها. شك في الركوع بعدما سجد، شك في السجود بعدما قام، كذا مورد هذه الروايات لا شك أنه الشك في أصل الوجود. هذا هي القرينة الأولى ومناقشتها. القرينة الثانية، ما ورد في موثقة محمد بن مسلم حيث ورد فيها كل ما شككت فيه مما قد مضى، قد مضى، قد مضى، فامضيه. حيث إن موثقة محمد بن مسلم ظاهرة في أن هذا الشيء المشكوك قد مضى، واضح قد مضى، ما ركز على المضي الآن، تقول أنت مضي على المحل، قد مضى، تفتين النقطة، تارة ركز على المضي، الشيخ تقدم المضي، قال قال بالخروج عنه ومضيه، تم مضيه. الآن قال مضى، هل يقال قد مضى وبعده ما صار الوجود؟ هل يصح؟ قد مضى الركوع، هو ما في ركوع في الخارج، يصح قد مضى. يا جماعة الخير أنصفونا، يقول هذا المستدل، يقول المستدل أنه قد مضى لا يعبر، ليست معربي، مو عربي. تقول شككت في الشيء وقد مضى، متى يقال شيخ علي؟ هذا يتناسب مع الشك في صحته الموجود، فتقول شككت في السورة وقد مضت السورة، يعني أتيت في السورة فشككت، فشككت في الصح؟ في الصح. وإلا كيف تقول شككت في السورة وقد مضى؟ قد مضى المشكوك، كيف قد مضى المشكوك؟ إذا موثقة محمد بن مسلم حيث ذكرت أن المشكوك قد مضى، فلا يتناسب هذا إلا مع الشك في الصح، في الصحة. ولكن يبعد ذلك، أي ذلك؟ ما ذكرناه هو المتعين، ما هو المتعين؟ الشك في أصل الوجود. ظاهر موثقة محمد بن مسلم من جهة قول الأولى، يكون من فضه قد مضى، يكون في فضه لا فالأولى نقول قد مضى، لأن مضي مر مضي. شوف عبارة قرأ قبل قليل، إلا أن تقيل ذلك في الرواية في الخروج عنه ومضيه،
مضيه عنه
ومضيه والتجاوز عنه، هنا مضي عنه،
يعني هكذا
ما في مضى عنه في الروايات
ومضيه
عنه. انا لا اقول الاولى ان يقركس على قد مضى، قد مضى، والا امضيه ياتي يقول امضيه بالحاضر المحال، بالحاضر المحال. فالاولى انه تجعل القرينه قد مضى، فامضه كما هو، كما هو يعني شنو؟ يعني صار هو، صار هو، فامضه كما هو. أو أن ملاحظه كما هو، كما هو يعني أنه هو تحقق، فامضه كما هو، يعني فامضه كما هو على أنه لا تحت، كما هو الذي تبه، امضه فلا تحتني، نعم.
كما وجده،
يعني كما وجده وكما تحقق المشكوك، كما صدر منك هذا الذي أنت تشك فيه، امضي كما، يعني لا تعتني بالشك، لا تهتم بالشك، امضي على ما كان. يعني فرضنا أن الشيء قد تحقق، إذا عندك قد مضى وكما هو، امضي كما هو. متى يقول امضي كما هو؟ إذا في هو، حتى قال امضي كما هو، فيكون امضي لا تعتني بالشك. هذه القرينة خام كام؟
اثنين.
الشيخ بعين ناقشة بس أنا الآن على الترتيب. القرينة الثالثة شيخنا الجليل، ما ورد في موثقة ابن أبي يعقوب، إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. شنو يعني هذه؟ كيف قرينتكم؟ كما لا يخفى
لم تجزه، هذه يعني هو أمه
قد وجدت، الضمير يقول موثقة ابن يعفور ذكرت الضمير، وهو دخلت في غيره، يعني غير الوضوء، ودخلت في غير الوضوء، فرع أنه هو قد تحقق وهو الوضوء. إذا فرض هناك وضوء يصدق دخلت في غيره، يعني غير الوضوء. إذا التعبير بالضمير وهو غيره، أي غير الوضوء، وهو فرع تمامية أجزاء الوضوء وتحقق الوضوء. قال ولكن يبعد ذلك في ظاهر موثقة محمد بن مسلم من جهة قوله فامضه كما هو، بل لا يصح ذلك، لأنه لا يصح ذلك هو، يعني قال ببركة الضمير أنه دخلت بتعبير شنو؟ دخلت في غير، دخلت في غير الوضوء، إذا هو ما أتى بالوضوء كيف يقول غير الوضوء؟ شككت في الوضوء، شككت في شيء من الوضوء، ولقد دخلت في غير الوضوء. كيف دخلت في غير الوضوء وهو يشك في أصل وجود الوضوء؟ كما لا يخفى. لكن الإنصاف شيخ ما يقبل إمكان تطبيق موثقة ابن مسلم على ما في الروايات، وأما هذه الموثقة فسيأتي توجيهها على وجه يأتي إن شاء الله عند درسها، يأتي بليل، يأتي تتمة الكلام يوم السبت. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أخذنا 50 دقيقة.